بدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
وشهر التراويح شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات وجعلها عامرة بالطاعات والقربات متوجهة برضى الله. نلقاكم اليوم وفي أمسية رمضانية طيبة حيث يحلو اللقاء ويطيب الحديث، ويسعدنا أن نكون معكم اليوم لنتجاذب أطراف الحديث مع ضيف أسرتنا لهذه الليلة الأستاذ الدكتور ميسرة طاهر المستشار النفسي والأسري. حياك الله دكتور ميسرة، كل عام أنتم بخير.
أنت بخير وصحة
وسلامة إن شاء الله، تقبل الله الطاعات
الجميع إن شاء الله.
الله يجزاك خير دكتور ميسرة. الجميع يعرف الدكتور ميسرة مستشار أسري، أكثر من هذا ومعالج نفسي أكثر من هذا لا يعرفون، يسمعون كثير من التوجيهات والنصائح. في هذه الحلقة سيرى المشاهدون الكرام بإذن الله الدكتور ميسرة بشكل مختلف، سيتعرفوا عليه بإذن الله وعلى الوجه الآخر للدكتور ميسرة طاهر. نبدأ بإذن الله بتعريف للدكتور ميسرة طاهر، بماذا يحب أن يعرف السادة المشاهدين بالدكتور ميسرة طاهر؟
والله يعني أنا إنسان أستطيع أن أقول عن نفسي من النوع اللي بدأ بداية شأنها شأن بداية كل الناس. أبي كان رجل عادي لكن مر بظروف فيها قدر لا بأس به من يعني مشقة العيش. تنقل في العديد من الأمكنة، وأمي امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب. أبي رجل كان يقرأ ويكتب رحمة الله عليه، يتقن الحساب بصورة جيدة، تعلم على يد أحد المشايخ في كتاب وأتقن
ما شاء الله.
ويعني لو والدي كان حي فهو عمره الآن تقريبا ينبغي أن يكون حوالي 91 سنة لو كان حيا. فلك أن تتخيل قبل 85 سنة كيف كان شكل التعليم وما هي صورة الرجل، رب البيت الأب الزوج في ذلك الوقت. كان حازم صارم. أذكر يعني في حياتي كلها طرت مرتين منه تجي يعني المناسبة نتحدث عنهم. لكن الكلمة كما يقول ما كان يحب يثنيها، يعني إذا قال كلمة فهي خلاص سيف. في أحضان هذه الأسرة نشأت، من طرائفها طرائف تلك الفترة أنه كان لي قريبة والدها والدي أولاد الخالات، وكنا في حي واحد وجيران. هي أكبر مني بحوالي تقريبا يمكن سنة وشوية. فيوم اللي صار وقت دخولها للمدرسة، أنا أحسب المدرسة رحلة أو حاجة طيبة حلوة يعني. فراحت المدرسة يعني ما بقي من ألعب معه، فقلت أصريت على أبويا لا تأخذ دي المدرسة. راح سأل مدير المدرسة مدرسة الأولاد، فقال له ما نستطيع نقبل هذا، ابنك صغير صعب قبوله. يعني كما يقولون خلص لزوم لازم المدرسة. أنا كنت وحيد، الولد الوحيد لأبي وأمي، وعندي ثلاثة أخوات. وشوية يمكن يعني بقائي على قيد الحياة كان مشوب ببعض الصعوبات، لأنه كان لي أخوان أكبر مني توفوا واحدا تلو الآخر. فكنت بالنسبة لوالدتي يعني شيء مهم.
نعم أكيد.
وخاصة كما تعلم لا يزال هذا الأمر موجود في بيئتنا العربية والإسلامية إلى حد كبير منتشر، اللي هو الولد الذكر وقيبته، خاصة يوم يكون في وفيات قبله، فيصبح الحرص على تلبية طلباته كبير.
ما
صحيح الوالد رحمة الله عليه كان حازم، ولكن تحت ضغط الوالدة، وريحني وترى أتعبني ووجع لي دماغي وصدعني يبغى يروح المدرسة. فحصل أنه الوالد له قريب في الأحوال المدنية في ذاك الوقت، بحث مع المسألة فقالوا الأمر بسيط، نكبروا سنة. فكبروني سنة على أساس أني أروح المدرسة، وفعلا بدأت رحلة المدرسة.
كأنكم دكتور كنت يعني في هذه المرحلة، في مرحلة الابتدائية، كان لكم رغبة كبيرة في دخول مثلا مجال الإعلام، أو كان يستهويكم؟
والله كان يستهويني مجال الإعلام. أنا أذكر من الأشياء ربما اللي تركت بصمة، لكن بصمة اختفت لسنوات طويلة. أيوة. من الزمن، المسرح المدرسي. أذكر في سنة رابعة ابتدائي، من بين الأنشطة الصفية أو اللا صفية اللي كانت في مسرحية، ما أذكر إيش هي يعني نص المسرحية أو فحواها، ولكن أذكر أني قمت بدور دور الرجل الكبير. فأذكر أنه رسموا لي لحية على وجهي وشنب، ولبسوني ملابس يعني ما بذاكرتي بشكل واضح الصورة، لكن أذكر أني لبست ملابس غريبة.
نعم.
تنسجم الظاهر مع الدور اللي قمت به. يمكن ديك المناسبة كأنها أحيت نبتة يعني ضامرة في داخل الشخصية، أو هي شجعت ما أدري. لكن بصفة عامة مرحلة الطفولة لازم أقف يعني عند بعض محطاتها اللي لا يحق لي أخلاقيا أن أتجاوزها. يعني أنا أذكر والدي رحمة الله عليه مع قدر التعليم المتواضع الذي كان يملكه، ولكن رحمه الله ترك بصمة قوية. يعني الوالد حازم صحيح وصارم، وحواراتي معه ما هي كثيرة، لكن أذكر أني كنا أحيانا نجلس كان يحكي لي بعض القصص، بعض ذكرياته القديمة. لكن أكثر شيء أثر في شخصيتي أنه والدي كان يتركني أفعل ما أعتقد أنه صائب.
صحيح. نعم جميل.
وبالتالي يعني حجم اللاءات إذا جاز التعبير أو النواهي كانت قليلة. أذكر وأنا صغير كنا نسكن في بيت من البيوت من الدور القديمة.
نعم.
اللي كما تعلم فيها حوش، وقدام الحوش فيه يعني أرض لا بأس بمساحتها، فيها شجر فيها زرع، كان في أرانب في البيت، في طيور. وما أدري إيش صنف لي يوم من الأيام أحد زملائي أصحابي اللي في الحي، وقعت بيد ورقة من مجلة ديكور أجنبية فيها أشكال مكاتب وأرفف كتب وحاجة زي كده. خلاص لازم أسوي مكتبة. أمي تقول لي يا ابني أنت عمرك ما تعرف هذا الكلام، يعني سن 7-8 سنوات
ما شاء الله.
يا ابني أنت إيش فهمك بالنجارة، يا ابني لا تتعب بالي إلا لازم يجيب لي أبويا خشب ومطرقة ومسامير ومنشار وفار،
تسوي مثل هالمكتب،
مثل هذه المكتب. والله يا أخي إسماعيل بلا مبالغة يمكن هذه الحفلة استمرت أسبوع 10 أيام، ما أذكر بالضبط، لكن أيام طوال. وأمسك الفار، تخيل معي طفل صغير يبغى يشتغل بأعمال نجارة وهو لا يملك من الخبرة شيء. مساكين الوالدة الله يعطيها الصحة وطولة العمر. النهار كله أنا أشتغل بالفارة والمنشار، أنا وصاحبي هذا، والنشارة تملأ أرض الدار وهي تكنس ورايا وأحيانا تصيح، وشغلانة يعني في النجارة، في الحدادة، في الكهرباء. أنا أذكر في الكهرباء مثلا ركبت جرس كهرباء للبيت، كنت في سن أعتقد يمكن 9 سنوات.
ما شاء الله.
أبغى جرس جاب جرس، أبغى أسلاك كهرباء جاب أسلاك كهرباء، لكن ارتكبت حماقة وخطأ كادت تودي بحياتي.
أيوة.
أذكر فوق مدخل البيت في حجر طويل ملفوف عليه سلك يمثل سلك معدني. الوالد مسوي حبل غسيل. أيوة. فممتد من فوق الباب ملفوف عليه إلى مسافة يعني الوالدة تنشر عليه الغسيل. يوم اللي مدت سلك الكهرباء جاء سلك الكهرباء مررته من تحت السلك المعدني.
يا الله.
فالظاهر مع الريح مع الزمن احتك إلين ما لامس سلك الغسيل سلك الكهرباء. سلك الغسيل مربوط في جزء من جدار البيت على وتد معدني. وأيضا جاتني في يوم من الأيام فكرة أني أنا لازم أربي يعني لازم أتابع الحمام وأشوفه كيف يعيش، مو في الغرفة حقت الحمام لا، هنا في صندوق. فجبت صندوق من حق الفاكهة الخشبي حطيته فوق هذا الوتد، وجبت قش وجبت 2 من الطيور الصغار. أذكر أيام زمان كان يعلمونا أنه يعني انزع الريش عشان لا يطيروا عشان يألفوا المكان، وشوية شوية طولت أجنحتهم كبروا، صار هذا بيتهم هذا عشهم. وبعدها كبروا، باضت الأنثى جلست على البيض، وأنا كل ما أجي من مدرستي أجيب كرسي وأتشعبط عشان أطالع الحمامات إيش أخبارهم. يوم الأيام جيت حطيت يدي على وتد الحديد ويصعقني تيار كهرباء كاد يقضي علي. جملة الخبرات، خبرات الطفولة المتعددة دي، يعني أنا إذا رجعت إلى الوراء أقول كنت كثير الحركة، كثير الحركة، كثير الأنشطة، وخاصة الأنشطة العضلية. ما أهدأ، يعني نخرج نصحى في الصباح قبل المدرسة، نروح لأولاد الجيران 3-4 جيران، بس كان الحي فيه يعني طبيعة، فيه علاقات من طبيعة جميلة. أي بيت ندخله فهو بيت الجميع،
صحيح.
أي يعني أمي يدخل عليها أصحابي وإحنا صغار، تجيب العيش تدهن لنا في السمن البري أيام زمان وترش عليه شوية سكر وتلفها هي كله، نأكل كلنا. بعد 2-3 ساعات جوعنا دخلنا بيت الزميل الآخر وهكذا. فكانت البيوت مفتوحة للجميع، والكل النساء بينهم في علاقة طيبة، الرجال في بينهم علاقة طيبة. لا أنسى إطلاقا في ديك الفترة كان لنا جار رحمة الله عليه، ما أعرف اسمه الآن يعني ما أذكره، لكن كنا ننادي أبو علي، رجل كبير، كنا نراه وهو يخرج للمسجد في الصلوات الخمس. أحيانا هو راجع بعكازه، إحنا أطفال، يسمع من أحدنا كلمة نابية، الله يرحمه كان له طريقة في العقاب عجيبة.
أيوة.
ينحني إلى الأرض يأخذ حصوة
صغيرة،
حصوة صغيرة كانت حبة العدس، كانت حبة الحمص، يحطها هنا على شحمة الأذن ويبدأ يفرك فيها، وهو يلقننا ما ينبغي أن نفعل والخطأ ما يصير. هذه كلمة بذيئة، ترى أبوك رجال طيب، أهلك طيبين، ما يصير تعود لسانك على هذا الكلام وهكذا. فمرحلة ما قبل الابتدائي ومرحلة الابتدائي الحقيقة كان فيها انطلاق،
كونت الشخصية وسقط.
أنا أذكر هذا يعني أذكر أنه في ما كان في شيء أمنع منه إذا ما فيه خطر علي أبدا. تبغى تشتغل، تبغى يعني أذكر وأنا في سنة كان حوالي 11-12 سنة زرعت جزء من الأرض الترابية في البيت فاصوليا، بقوا أهلي موسم الصيف كله يأكلون من الفاصوليا. طبعا لك أن تتخيل أن هذه خبرات تراكمية، في زراعة، في حدادة، في نجارة، في كهرباء، على الرغم من أن الخبرات محدودة، لكن كلها كانت فرص متاحة،
جميل،
وأبواب للنشاط متاحة لم أكن يعني أمنع منها.
أعتقد دكتور هذه المسألة مهمة جدا في يعني لدى الآباء، في أنهم يتركون أبنائهم يأخذون راحتهم، يعني والله أنا أبغى أسوي كذا، طيب خلاص سوي، لا يقعد يقول له لا ما تسوي كذا، قلت لك ما تعرف يعني ما تعرف، خليه يجرب.
تعرف يا أخي إسماعيل، هو يبدو لي حتى نكون منصفين شوية، إحنا أنا بالنسبة لي طفولتي كانت في بيت تستطيع أن تقول عنه بيت باللغة الدارجة بيت شعبي. يعني البيت اللي الغرف رصة واحدة، دورة المياه في مكان بعيد شوية، حوش، شجر، حيوانات، أرنب، طيور، دجاج، كل هذه المساحة تعطيك حرية للحركة. الآن فين الأب يعني يقدر يعطي أولاده مثل هذه الحرية في شقق صغيرة ضيقة، خاصة إنه يعني أنا أذكر إيش أثاث بيتنا في أيام زمان، إيش أثاث البيوت، أثاث البيوت ليانات، مساند كانت تحشى بالقش، كان في القطان والمنجد هم اللي يفعلوا هذا. الألحفة أذكرها أيام زمان كانت إما أن تكون قطعتين من القماش محشوة في الوسط بالقطن أو بالصوف على حسب المنطقة، لأن أذكر يعني ويخيطها، والوالدة يوم اللي تبغى تغسل الملاحف كمان شغلانة طويلة عريضة. فأثاث البيت إيش هو؟ كان في خزنة في الجدار، خزنة مفتوحة ما لها أبواب، عبارة عن حفرة يوضع بها الفراش مرتب، فالبيت فاضي الآن أدخل أي شقة من شقق الناس مليئة بالطربيزات والكنب
والأتكات
والنعم والأنتيكات والتحف والإكسسوارات، لا تلمس لا تشيل لا تحط. فوضعنا أنفسنا في أجواء صاروا أولادنا. يعني أنا أذكر يوم اللي يقول أنس بن مالك رضوان الله عليه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو في رواية أخرى 9 سنين، ما قال لي عن فعل قط فعلته لما فعلته ولا عن فعل قط تركته لما تركته. مين اللي يقدر الآن؟ أنا أراهن أراهن نفسي حتى مع ابني الصغير أنه يمضي عليه نهار ما أقول له ليه عملت ولا ليه ما عملت.
صحيح.
لأنه الموانع والحواجز كثيرة الحقيقة. صحيح. في حياة الأطفال.
ماذا تذكر في هذه المرحلة دكتور ميسرة من ليالي رمضان؟
أيوة، رمضان لياليه أذكر وأنا صغير كانت لحظة الاستيقاظ للسحور قاسية قاسية جدا، والوالد رحمة الله عليه والوالدة أكثر منه حرصهم على موضوع السحور لابد منه، يعني اليقظة أو الاستيقاظ لتناول طعام السحور ومن ثم العودة إلى النوم، هذه كانت مأساة، مأساة حقيقية. أذكر أيضا في رمضان أمسيات لها نكهة خاصة، أمسيات لها نكهة خاصة لا تزال عالقة في ذاكرتي إلى الآن. لا أزال أذكر من رمضان المسحراتي.
أي نعم.
وكان المسحراتي بالنسبة لي عبارة عن مخلوق عجيب، يعني لأني ما رأيته.
تسمع بس.
أسمع. ممنوع نخرج برا. المسحراتي مخلوق، يعني رسمت له في ذهني صورة غير صورة الإنسان. إلى سنوات يعني متقدمة من العمر، يمكن سن 11 سنة 10 سنوات حاجة زي كده، إلى أن أتيحت لي فرصة رؤية المسحراتي فعرفت أنه مثل بقية الناس، يعني ليس إنسان مغاير للبشر.
والآن كيف اختلف الوضع عن أول؟ وأيهم أفضل من وجهة نظرك دكتور ميسر؟
والله شوف، موضوع الأفضلية، يعني الآن إذا تحدثت عن رمضان، أعتقد أنه من يريد أن يرى الوجه الجميل في رمضان يمكن الآن وجه رمضان الجميل أكثر إشراقا. الحياة أيام زمان لم تكن بهذا اليسر اللي هي موجودة عليه الآن. رمضان الآن لا تزال بفضل من الله عز وجل، يعني بيوت كثيرة في بلادنا الإسلامية رمضان شهر الخير، يعني كثير من النفوس تتصافى وكثير من النفوس تتنازل عن المشاكل والأحقاد والكراهية مع الوفرة الموجودة، الناس بتنلم إذا جاز هذا التعبير. أيام زمان ليس سهلا عليك تسوي عزومة عشان تلم الناس، الأمر صحيح كانت الدنيا فيها بساطة، بس أنا أشوف أنه الآن يعني رمضان فيه جوانب خير كثيرة. أنا أذكر مثلا في الحرم من 20 سنة، كنت 25 سنة من أنزل إلى الحرم في مكة وأنا بيتي كان يعني يمكن دقيقة ونصف عن الحرم. تجلس تفطر، اللي جنبك يفطر أيضا، صحيح في ناس تسبل نسوي سبيل شوية تمر شوية موية، أيام زمان الزمازمة كما تعلم حاطط الزمزمية، بعضهم الله يغفر له إذا ما معك ريال ما تقدر تشرب موية، اللي الله منعم عليه يدي له 10 ريال 15 ريال يوزع الماء مجانا. يعني الآن الوضع تدفي أينما تحركت، ثلاجات الموية الباردة والسفر التي تمد، منظر اجتماع الناس، تنافس الناس على عمل الخير وإعطاء الناس التمر واللبن يعني منظر مؤثر.
صحيح.
منظر مؤثر. صحيح. فهذا ما كنا نشاهده في الماضي.
بما أننا في الحديث عن رمضان، تعرف دكتور تكثر في رمضان يعني متابعة التلفزيونات بشكل عام بالذات للأطفال، وأنت لديك يعني موقف في مثل هذه المواقف بالذات الأطفال الذين يعني اللي هم طلاب مدارس، نريد أن نتحدث عن هذا.
أنت حريص تفتح علي طاقة جهنم من الليلة، اسمعي لي، لأنه في ناس لم يعجبهم ما قلت فهاجموا وجهة النظر، لكن الحقيقة يعني مو دائما لازم يكون الاتفاق في الرأي هو الأصل. الحقيقة العلمية هي حقيقة. أثر التلفزيون على الطفل مختلف تماما عن أثر التلفزيون على الكبير.
نعم.
الآن في الدليل الطبي الأمريكي الطبعة الأخيرة, وهو طبعا دليل طبي عالمي, أدرجت مشاهدة التلفزيون وألعاب الكمبيوتر ضمن المواد الإدمانية.
أيوة.
هذه حقيقة أولى, آمل يعني أن يسمح لي بعض الإخوة المشاهدين بأنهم يقبلوها لأنها حقيقة من يريد أن يتثبت منها الدليل الطبي موجود. أجريت دراسات قبل أن يدرج التلفزيون والألعاب الإلكترونية في الدليل الطبي الأخير على أنه مادة من المواد الإدمانية. أجريت دراسات كثيرة لدرجة يمكن كثير من أخوة المشاهدين والمشاهدات ما يعرفوا هذه الحقيقة, لكن الآن في حملة قوية في الغرب ضد التلفزيون بالنسبة للأطفال. يعني هنا أنا ما أتحدث عنه باعتبار وسيلة وأنا جالس قدام كاميرا التلفزيون, أتحدث عن التلفزيون كأداة وأثرها على الأطفال. سلمت.
الله يحفظك.
الطفل الدراسات اللي أجريت عليه في مشاهدته للتلفزيون تقول الآتي, تقول ليست المشكلة في المادة المشاهدة وإنما المشكلة في طبيعة المشاهدة, بدليل أن هناك أطفال لازم يشوف التلفزيون حتى لو يعني الصورة ما هي واضحة, حتى لو مغبشة. الأثر هنا الجلسة الطويلة الساعات, تتالي الصور, تأثيرها على الشبكية, وصولها إلى الدماغ, القتل, قتل الوقت, تأثيره في الخيال, تأثيره في العلاقات الاجتماعية, تأثيره في القيم, تأثيره في أمور كثيرة جدا. ولذلك رمضان أيام زمان, إذا الآن حنربط بين الحاضر والماضي على الأقل, خلينا نسترجع بعض ذكريات طفولة.
يعني رمضان, رمضان أيامنا وأيامكم.
ماشي. رمضان أيامنا في طفولتنا يعني شهر الجلسة مع الأهل والحواديت والزيارات والعلاقات الاجتماعية. الآن رمضان تجلس أنت وأسرتك, حتى كمان بكل أسف كثير من البيوت يعني تحط الوجبة حقت الفطار قدام التلفزيون عشان لا يضيع عليها شيء.
بالضبط.
وبالتالي أكاد أقول أنه ما في أي علاقات اجتماعية, ما في تواصل.
صح.
يعني هذا شهر خير يا أخي. والمؤسف والذي يؤسف له أنه كثير من القنوات المواد المعروضة مواد أحيانا لا تتناسب. يعني أنا أذكر في رمضان الماضي بعض القنوات تقدم مسلسلات لا القيم المطروحة ولا القصة ولا التمثيل ولا الفكر ولا الكلام ولا الأزياء ولا شيء. بالتالي وكأنه المشاهد يعني فضل صار رمضان قشرة خارجية جميلة, لكن ادخل شوية كل ما تعمقت في حياة الناس في رمضان شيء مؤسف.
أيوة.
بجد شيء مؤسف. فصرنا يعني إذا رجعت بذكرياتي إلى الماضي, حقيقة رمضان أيام زمان كان فعلا نخرج منه يعني كأنه طوبة انضافت للبناء حق الشخصية. وإحنا أيام زمان أهالينا على الأقل, أنا أذكر يعني والدي كان موظف من يوم ما فتحت عيوني على الدنيا, أعرف أبويا موظف إلى أن توفي بعد يعني ما تقاعد بضع سنوات. رمضان فرصة أنك أنت تجلس مع أبوك, يجي لك عمك, يجي لك خالك, تجي لك عمتك, إيش عندنا سوالف. صح. كان وصار وجرى. صح. تشوف الألفة, تشوف
أكثر
معايا. الآن هذا الأمر يؤسفني أني أقول لا
موجود.
هذا الجانب بدأ يقل, على الأقل يمكن يكون كلامي صادق أكثر على حياة المدن.
بالضبط.
وبدأنا أيام زمان كنا الحارة وحدة, الحارة نذكرها جيدا وأنا طفل صغير, الحارة بالنسبة لنا وحدة, روح لأم فلان جيب لي من عند أم علان, خذ هذه وديها لأم فلان وأنا طفل صغير.
أخبار الجميع معروفة,
الكل معروفة. خالتك فلانة يعني ناديها خالتي فلانة, خالتي علانة. الأطفال بسن 5 و6 سنوات ندخل بيوت بعض, الأمهات مع بعض, الأولاد مع بعض. فرمضان فرصة رائعة كانت. صح. الآن يوسفني أن يقول أنه
مش موجود.
ما هي بهذا.
نعم. مثل ما كانت سابقا. لو عدنا دكتور ميسرة أيضا إلى الوراء مرة أخرى.
عفوا أنا سامحني أخي إسماعيل. أنت تسألني على, على, على الأطفال والتلفزيون. نعم. أقول يعني لنحذر من أن احنا نزيد ساعات السماح للأطفال بمشاهدة التلفزيون عن 4 ساعات أسبوعيا.
أسبوعيا.
نعم. وخاصة لأطفال ما قبل المدرسة الابتدائية.
مشكلة مشكلة الآباء بالله شغلوا لهم التلفزيون خلهم يريحون.
تعرف ليه؟ لو تجي الآن بعض الدراسات لاحظت بأنه بعد ما يجلس الطفل قدام تلفزيون لمدة ساعة تبدأ تظهر عليه نفس الآثار اللي تظهر على من يتعاطى مخدر.
سبحان الله.
أنت ممكن تمرر يدك قدام وجهه ما يحس فيك.
صح.
ممكن طفلك تناديه مرتين ثلاثة أربعة خمسة بعدين يقول ها أنت يعني مين ده من أي عالم هذا جاء؟
صح.
فهنا ننتبه.
أي والله صح.
ننتبه لأنه أنا أخشى ما أخشاه لو هذا الأمر درس في ثقافاتنا وبيئاتنا العربية أعتقد سنجد نتائج ربما تكون أكثر سوءا من النتائج اللي وجدوها الباحثين الغربيين لأنه فترة المشاهدة للطفل كبيرة وفي رمضان إيش عندهم؟
صح.
يعني في رمضان الأطفال إيش عندهم؟
المدارس تكون متأخرة وبذلك
يسهر. اسأل أي مدرس عن معاناته مع أطفال مدرسة ابتدائية اللي معظم الحصص الأولى نايمين.
صح.
البعض منهم يفضل سهران إلى الفجر مواصل ينام له ساعتين يروح المدرسة. فننتبه الحقيقة.
أخشى أن نسأل بعض المدرسين يقول الله أنا ما أدري كنت نايم وقتها.
وارد.
دكتور التعليم الجامعي وأيضا ما بعد الجامعة كماجستير ودكتوراه لعلنا أيضا نرجع.
الحقيقة أنا الدراسة الجامعية درستها خارج المملكة. درستها في جامعة دمشق. تخصصي كان فيها في مجال البيولوجيا وبيور يعني صرفة
ما شاء الله.
بعدين خلال هذه الفترة هذا الكلام كان 88 هجري 68 ميلادي. أياميها كانت دمشق فيها مناخ ثقافي متأجج. يعني أذكر أياميها كان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رجل محدث معروف كان له نشاط. فاستهوتني بعض حلقاته في الحديث ومصطلح الحديث وفي التحقيق وكذا. أيضا كان في مفكر أياميها يعني كان لا يزال محلي السمعة اسمه جودة سعيد. كمان حضرت استمعت يعني استمعت له لبعض محاضراته. فأذكر في محاضرة من محاضراته تحدث عن أهمية دراسة علم النفس وهو كان ينقل عن أستاذ له في الأزهر. يقول أنه أستاذي في الأزهر في يوم من الأيام حدثنا وقال الآن الأمة تتجه نحو الطب والهندسة والطب والهندسة. وصحيح الأمة بحاجة ماسة لأطباء الأجساد ولكن الأمة أكثر حاجة لأطباء النفوس. هذا الكلام أنا أذكر كان عمري فيه يعني حوالي 20 سنة. كلمة لكن استهوتني. يمكن تكون هي أيضا من البذور اللي يعني هذه بصمة لهذا الرجل الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية. الآن طبعا إنتاجه الفكري غزير وله كتب كثيرة معروف الرجل على مستوى العالم العربي. من آثار هذا الكلام أني كنت لم يوم اللي أخلص من الجامعة أمر على المكتبات أقف أمام الواجهات واجهات المكتبات وطالع في الكتب النفسية. عام 69 ميلادية يعني من 38 سنة اشتريت كتاب اسمه أصول علم النفس لكاتب اسمه أحمد عزة راجح.
أيوة.
توفي الله يرحمه. أستاذ علم النفس في كلية الأداب في جامعة الإسكندرية. قرأت فيه فصدمت ما فهمت يعني إلا النزر اليسير لكن بقيت مشدود. بعض الأشياء فهمتها بس ما استطعت أربط الأمور مع بعضها. استمرت الدراسة الجامعية 4 سنوات. بقيت الكلمات كلمات الأستاذ جودة سعيد عالقة في الذهن. فكان في أمامي واحدة من فرصتين، إما أني أنا أتوقف بعد البكالوريوس بكالوريوس علوم وإما أني أكمل في دبلوم التربية. فأثرت أني أكمل في دبلوم التربية. هنا انفتحت الآفاق. هنا بدأت أدرس علم النفس. يمكن تسألني إيش اللي وجهك للأحياء؟ إيش اللي خلاك تروح للبيولوجيا وإيش اللي حولك بعد ذلك إلى مجال علم النفس؟ الحقيقة اللي أثر في مدرس للأحياء درسني سنة أولى متوسط وثانية وثالثة، لا ثانية متوسط آسف وثالثة وأولى وثانية وثالثة ثانية، خمس سنوات. هذا الرجل أنا مدين له بفضل كبير، مع أنه يعني هو ما يعرف ماذا كان يصنع بنا. شخصية حازمة صارمة متقن تماما لمهنته، رجل فاهم، رسمه على السبورة لوحات،
ما شاء الله
لوحات حقيقة، كان مدهش يعني بعلمه بشخصيته بدينه بفكره، فترك بصمات قوية. وهو صار مثلي، أريد أن أكون مثل الأستاذ مصطفى مدرس العلوم، وكملت في الجامعة على هذا الأساس. لما جاءت الدراسة الجامعية، لا بدت الميول تتغير شوية. الدبلومة العام في التربية وضح لي بعض القضايا على خلفية هذا التشجيع وحاجة الدنيا، حاجة الأمة. أنا في هذه الفترة الجامعية بدأت يعني زي ما يقول معالم توجهي العام تتضح.
جميل.
بديت أحس بأنه فعلا يعني لازم يكون لي دور في حياة الناس.
وهذا القرار أنت اتخذته بدون ما
إيه؟ أنا والدي رحمة الله عليه يعني لم يتدخل طوال حياتي في اتخاذ قرار ما، بل بالعكس. أذكر يوم اللي أخذت الثانوية العامة ما كان يبغاني أكمل دراسة الجامعية، إنه هو كان موظف بسيط، وأياميها كانت في فرصة بعد الثانوية إنه الواحد يسوي سنة في العمل في التأهيل للتدريس ويصير مدرس ابتدائي. فأنا طلبت منه إنه يعني أنا لن أكلف عليك.
نعم.
وعملت فعلا سنة بعد الثانوية بأعمال متعددة يعني، وجمعت قدر من المال.
أيوة ما شاء الله.
وسافرت وبدأت الدراسة، وبفضل من الله عز وجل كنا تقريبا أكثر من 340 طالب وطالبة في السنة الأولى، نجح مننا 18.
أوه ما شاء الله.
أنا كنت من بينهم.
ما شاء الله.
وعلى أثرها أعطيت منحة.
وذهبت إلى سوريا.
وكملت.
أيوة. جميل. نتحدث عن الماجستير الدكتوراه بعد فاصل.
يوم اللي بدأت عملي التدريسي كمدرس للعلوم، السنة الأولى، السنة الثانية، في السنة الثانية من عملي بدأت جامعة أم القرى، وأيامها كانت جامعة ملك عبد العزيز.
نعم.
يعني هي شطر مكة.
بالضبط.
بدأت الدراسات العليا فيها. في علم النفس، في المناهج، في الإدارة. وكان في فرصة التفرغ الجزئي، فقدمت أوراقي، سويت المقابلة الشخصية، قبلت.
نعم.
ودخلت في الدبلوم الخاص، نجحت فيه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
ما شاء الله.
فكان ده حافز قوي جدا يعني. وبعدين كملت في الماجستير، وأياميها النظام كان إما أنك تدرس ماجستير مواد دراسية كورسات فقط.
نعم.
أو أنه جزء أظن يمكن 4 ساعات تسوي فيها رسالة.
إيه. نعم.
آثرت أني أسوي رسالة، يعني استهواني موضوع. نعم. البحث النفسي. وبرضو بفضل من الله عز وجل حصلت على الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وبعدها طبعا هذا الكلام كله أنا مدرس.
نعم.
أنا مدرس ومتزوج وعندي أولاد، وكان خارج وقت دوام. نعم. كتفرغ جزئي. بعدها جات فرصة الدكتوراه، سافرت إلى الإسكندرية وسجلت للدكتوراه، وأمضيت 3 سنوات إلا يعني يمكن شهرين، قطعت حوالي أكثر من 80% من شوط الدكتوراه.
نعم.
يعني أنجزت جزء كبير، ما كان بقي إلا القليل. حصل في حينها زيارة الرئيس أنور السادات للقدس، وكامب ديفيد، ومؤتمر بغداد، ومقاطعة مصر، ونقل الجامعة العربية إلى تونس. فجاءت الحقيقة على روسنا أنا ومجموعة من الزملاء، لأنه صدرت أياميها وزارة التعليم العالي المصرية قرار بأنه الطلاب العرب يعني يشيلوا عزالكم ويمشوا. فمشيت مع الذين مشوهم. رجعت، كانت جامعة الإمام بدأت برنامج الدكتوراه، فكنت أول طالب يسجل في هذا البرنامج.
يعني راحت 3 سنوات راحت
رجعت من الصفر، لكن من تقادير الله اللي الواحد محتاج دائما يقف عندها، انه مشرفي في جامعة الإسكندرية كان هو مناقشي في رسالة الدكتوراه.
آه ما شاء الله.
لأنه جاء لجامعة الإمام فيما بعد.
نعم.
وكان المناقش الداخلي للرسالة.
جميل. نذهب إلى فاصل ونعود دكتور. طب. بعد ابنك. أيها الأخوة والأخوات، فاصل نعود بعد والاستكمال لحوارنا مع الدكتور ميسر طاهر كولومان.
وشهر التراويح شهر العبادة.
حياك الله مرة أخرى دكتور.
الله يحييك أخي سمير.
الله يحييكم.
الله يسلمك.
دكتور، في نقطة مهمة أبغى أتحدث معك فيها. يعني الآن أنت ما شاء الله يعني الجميع يعرف الدكتور ميسر طاهر، ظهرت على كثير من وسائل الإعلام. لا شك أن هذا سيثقل على كاهلك في عدد كبير من الاتصالات والرسائل والناس اللي تتمنى أنها أو تريد أنها تأخذ حل. كل إنسان يريد حل مشكلته. لا شك أن هذه هي مشكلة مؤرقة بالنسبة لك، لأن قد يكون عدد الاتصالات عدد ضخم جدا، إضافة إلى أعبائك إلى عائلتك.
نعم.
كيف ممكن أنك توفق بين هذه الأشياء، وكيف أنك ممكن ترضي الجميع؟ نريد أن نتحدث عن هذه الجزئية.
الحقيقة يعني فيما يتعلق بحل مشاكل الناس، بتقديري تبقى معضلة صعبة الحل، خاصة أنه مفهومنا عن العلاج النفسي يغلب على الشريحة الكبرى من الناس أنها تملك فهما خاطئا. يعني مثلا ممكن تكون هذه من الطرائف أيضا، أنه تأتيني رسالة: يا دكتور، أنا شاب عمري 23 سنة وعندي مشكلة الخوف الاجتماعي، أرجوك أرسل لي الحل في رسالة جوال.
يبغى لها جلسات.
هذه العبارة لك أن تتخيل كم يمكن أن تأخذ من صور. أنا عندي مشكلة مع ابني، أنا عندي مشكلة مع زوجي. أنا الناس تتصور إنه الحلول النفسية للمشاكل شبيهة بالحلول اللغوية أو بالحلول الفقهية أو بالحلول القانونية. يعني كان أنا أتصل على محامي أو مثلا رجل فقيه وأقول له: أنا رجل توفي أبي، وإحنا عبارة عن شاب وثلاثة أخوات، والميراث واقعين في مشكلة، يعني أعطيه الحيثيات. عنده يمكن يحتاج إلى بعض الوقت، لكن ربما يكون في قضايا حلها بنعم أو لا، يجوز أو لا يجوز. إنه المسألة لا تحتاج لأكثر من إنه يجوز إذا افعل، لا يجوز إذا لا تفعل. والله يا شيخ، أنا لبست ملابس الإحرام وجاء عليها يعني شوية عودة.
نعم.
فهل يعني وأكملت عمرتي وأنا رائحة العود تنبعث من ملابسي بعد الإحرام، فما حكمها؟ القضايا النفسية ما يجوز فيها البت بهذه الصورة. يعني قضية ليست جائز أو غير جائز.
نعم.
القانون يسمح، قانون المرور يسمح، قانون البلدية يسمح، الحكم الشرعي يسمح ولا يسمح. المسألة تحتاج إلى دراسة.
صح.
الأزمة.
صح.
المشكلة. وأحيانا كثيرة المكالمات اللي تأتيني أستطيع أني أحدد فين المشكلة، يمكن بلا مبالغة، من بعد حتى من دون ما أتكلم. يعني تخيل معي لما يتصل عليك شخص، رجل أو امرأة، الساعة 3:30 من الليل، وتصبح في الصباح تحصل 37 مست كول من 3:30 إلى 4:15. هذه هنا المشكلة.
صحيح.
يعني أنا رجل بالنسبة لهذه السيدة رجل غريب. صحيح رجال شيبة وعمري 60 سنة، بس أنا رجل غريب، أنا في هذا الوقت يفترض أني أكون نايم.
صحيح.
يوم اللي أنت تسمح لنفسك تتصلي على هذا الرجل الغريب وتقلقيه من نومه 37 مرة، وكأنها تريد أن تقول: يا أخي رد، طب ماذا ستفعلي بزوجك إذا المشكلة بينه وبين زوجها؟ ماذا ستفعلي بأبيك إذا المشكلة بينه وبين أبوها؟ إيش حتسوي بأخوك إذا المشكلة بينك وبين أخوك؟ فالمشكلات النفسية يبدو لي تحتاج، يعني يحتاج صاحبها إلى وعي. لازلنا لا نمتلك القدر الكافي من الوعي.
صح.
بعض الناس، أنا أحيانا يعني في بعض الحوارات مع بعض الأخوة أقول له: هل تعتقد يا أخي أنه ممكن تجرى عملية جراحية في مطبخ؟ طبعا رد عليه يعني مستغرب: طبعا لا يا دكتور. طيب يا أخي، المشكلة النفسية لها المختص فيها، له مكانه، له عيادته، له موعد يؤخذ، لازم يجلس معك في مكان يتناسب معك. بعض الناس يبغى يقابلني في مقهى عشان يقول لي على مشكلته، ما ينفع.
صح.
هذا مطعم ولا مقهى، هذا خارج وهذا داخل وهذا يصيح وهذا يتكلم في جوال. العيادة النفسية لها ظروفها، لها شروطها. لا
دكتور، طموحاتك الشخصية يعني التي أنت تطمح إليها بإذن الله أنها تتحقق لك؟
أنا أتمنى يعني من الله عز وجل أكثر من حاجة. الحاجة الأولى أتمنى أنه أرى في كل حي من أحياء مدننا العربية والإسلامية مركز للاستشارات الأسرية ذي شقين، شق وقائي وشق علاجي. الشق الوقائي هو اللي أتمنى يكون يعني كبير، وأتمنى أن الأشخاص الذين يعملون به يكونوا أشخاص على مستوى المسؤولية تأهيلا وخشية من الله وتقوى وفهم وحسن إدارة، بحيث يهيئوا هؤلاء الشباب والشابات ليكونوا أولا أزواج ومن ثم ليكونوا آباء، إضافة إلى التدريب اللي أنا أتصور أن احنا بأمس الحاجة إليه، اللي هو التدريب على رأس الحياة. يعني أخواننا في الإدارة يقولوا التدريب على رأس العمل.
نعم،
أني أخذ المدرس وهو مدرس وأعمل له تدريب وتحديث لمعلوماته وطرائقه وكذا. أنا أقول لا، تدريب على رأس الحياة، يعني وأنا حي خذني بين الحين والآخر ودربني كيف أتعامل. إنه هذا ولدي اللي كان أبو 6 سنوات كانت مشكلته سهلة، الآن صار عمره 11-12 سنة طلع لي قرون زي ما يقول بعض الآباء، فمحتاج أنك تعلمني كيف أتعامل معه. بحيث دائما إذا ما تحول وطننا العربي والإسلامي ومملكتنا الحبيبة إلى ورشة عمل، أنا أخشى لأنه حجم الضغوط العالمية والتحديات ليست سهلة.
صحيح.
ليست سهلة، والمتتبع للأحداث اليومية يدرك أن يعني نحن أمام أن نكون أو لا نكون، والكينونة هنا ليست كينونة تواجد عضوي.
نعم.
يعني إحنا 20 مليون ولا 200 مليون ولا 70 مليون ولا 80 مليون، لا، الكينونة هنا كينونة حضور حضاري.
نعم.
مصداقا لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهود الشهادة الحضارية، يعني لا يتخذ إجراء معين في مسألة ما سواء تخصني أو ما تخصني إلا ويستأذن هذا العالم الإسلامي أو هذا البلد. أتمنى أن احنا نصل إلى هذه يعني هذا واحد من الطموحات التي أتمناها، وأتمنى أيضا على الإعلام أن يرتقي. أتمنى أن يرتقي إلى الحد اللي أفتح هذا الجهاز ليرقيني وليس ليحط من قدري، ليرفع قيمتي ويرفع وعيي ويرفع فهمي ويرفع إدراكي ويرفع إحساسي بالمسؤولية ويرفع إحساسي بواجبي نحو أمتي، وليس يعني يخاطب مجموعة من الغرائز فيشدني إلى طينها.
أيوة.
أتمنى من الله عز وجل أن يعني تتحقق هذه الأمور.
اللهم آمين. سؤالي الأخير قبل نهاية الحلقة، 3 بطاقات لمن تريد أن تهديها دكتور ميسرة؟
بطاقة الأولى أهديها لوالدتي، المرأة التي بسببها وجدت في هذه الدنيا بعد يعني أن كتب الله عز وجل لي أن أكون. بطاقة معنونة بطلب رضاها ودعوة صادقة من الأعماق بأن الله عز وجل يطيل في عمرها.
آمين.
ويكتب لها العافية.
آمين.
والشفاء.
آمين.
البطاقة الثانية أهديها إلى أبناء وبنات هذه الأمة، وأقول لهم تذكروا أن الحياة قصيرة، وأننا بفضل من الله عز وجل خلقنا في بيئة يسمع كل فرد منا فيها تكبيرة الأذان 5 مرات كل يوم، والعالم يغلي بالمظالم والمحن والأزمات وهذا العالم أعتقد أنه أكثر سوءا في بعض الجوانب من عرب الجاهلية اللي جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدواء وكانوا يرفضونه ويشتمونه ويؤذونه. أنا أعتقد أننا الآن في وضع يجعل منا جميعا رسل خير لهذه الدنيا لهذا العالم، أقول لهؤلاء الشباب فكروا قبل أن تناموا كل يوم ماذا قدمتم لمن يلوذ بكم، لأمتكم، لهذا العالم. العالم محتاج شبابنا، بس محتاج شبابنا وليس بأيديهم السيوف، يحتاج شبابنا بأيديهم الرحمة والخير والصبر.
صحيح.
ترى عندنا قدوة، المواقف اللي مر فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تنسى ولا ينبغي أن تنسى.
لا شك.
يعني يوم اللي تسأله سيدة عائشة تقول له هل مر عليك يا رسول الله يوم كان أشد من يوم أحد؟ هي شهدت يوم أحد، يعني يوم عصيب زلزال. قال نعم، لقد لقيت من قومك، وحدثها عما فعله يعني به الناس يوم طردوه وضربوه، ويقول وسرت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا في قرن المنازل. قرن المنازل أو ما يسمى السيل الكبير ولا السيل الصغير، هذا على بعد 65 كيلومتر من مكة، في منتصف المسافة بين مكة والطائف. يعني تعال احسبها في بال يعني بالكيلومترات الحالية، هذا يعني أنه مشي 13 ساعة على أقدام ولا يدري هو إلى أين يتجه.
الله.
لأنه إذا في الكيلو في الساعة 5 كيلومترات، ال 65 13 ساعة. صح. ولم أستفق إلا وأنا بقرن
المنازل
ولا في قرن الثعالب، وغمامة تظلني وإذا بها جبريل يقول السلام عليك يا محمد، لقد أرسل الله لك ملك الجبال، وتتمت القصة المعروفة.
بالضبط.
فأقول لهؤلاء الشباب هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا النموذج ما أرسله الله عز وجل فقط حتى نتغنى بمآثره، وهو يستحق أن نتغنى بها ونطرب لسماعها ونكثر من الحديث عنها، لكن هو جعل قدوة
لا شك. الثالثة.
أما البطاقة الثالثة فهي موجهة تحديدا إلى نساء الأمة، لأنه أنا على يقين بأن النموذج اللي قدمته أسماء بنت أبي بكر، نموذج المرأة الصحابية، يستحق أن يدرس ويستحق أن نقف عنده. المرأة التي كانت شابة صغيرة يعني تقطع نطاقها إلى جزئين كي تقوم بمهمة ذات وجوه متعددة، حين كان الأب ونبي الأمة في غار ثور تنقل الأخبار وتنقل الزاد، جبل ثور أنا صعدته.
أيوة.
صعدته عدة مرات. وهو من الجبال اللي صعوده شاق. تخيل معايا شابة صغيرة تطلع إلى هذا المكان، هذه طفولتها. ثم حينما صارت زوجة هذه الفتاة، حينما قامت بدور الزوجة كانت تجمع نوى التمر حتى تطعم فرس الزبير بن العوام، ولم تشعر بغضاضة في ذلك.
الله.
وهي من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، الرجل المعروف قبل الإسلام وفي الإسلام. هي نفسها التي ربت طفلا كان عمره بضع سنين في أحد أزقة المدينة المنورة الضيقة، ويمر به عمر بن الخطاب وهو خليفة أمير مؤمنين، ومعروف عمر من هو عمر، هيبته في الجاهلية والإسلام رجل مهاب، فيهرب الأطفال من هيبة عمر، يعني يمسح على رأس عمر ويقول له يا عبد الله لما لم تهرب كما هرب صحبك؟ قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق بضيقة حتى أوسع لك، ولست مرتكبا ذنبا حتى أخاف منك. هذا ربته
أسماء،
ربت الثقة في نفسه، ربت الجرأة في خطاب من أكبر شخصية في المجتمع. وهي نفسها اللي واجهت من لما سألها عبد الله بن الزبير وكان محاصر من قبل الحجاج في مكة، أشيري علي يا أمه؟ قالت له انطلق فأنت على الحق يا بني، إلى أن قتل ثم صلبه الحجاج كما نعرف جميعا، ولم تصمت، ذهبت إلى الحجاج ومعروف من هو الحجاج، فقالت له قولته المشهورة ألم يئن لهذا الفارس أن يترجل؟ يا حجاج لقد أفسدت عليه دنياه، ولكنه والله أفسد عليك آخرته.
الله أكبر.
ألم يئن لهذا الجواد أن يترجل؟
الله أكبر.
فأو لهذا الفارس يترجل. هذا النموذج اللي أتمنى على أخواتي الكريمات، بنات وأمهات وزوجات، أن يتذكرنه، لأنه أولادنا يحتاجوا إلى هذا النموذج.
الله يجزاك خير يا دكتور.
يسلمك.
الله يحفظك. ختام الحلقة بترك عندك، وأختم الحلقة كيفما تشاء.
كلمة ينبغي أن تقال: كل عام وأنتم بخير. تقى تقبل الله طاعتكم ورمضان مبارك. وليس لي إلا يعني جملة واحدة: الرياح إذا هبت، هذا ما يقوله يعني قواد أو قباطنة السفن ورؤساء السفن، إذا هبت الريح على السفينة الشراعية على طول القبطان يرفع الشراع عشان يقطع أكبر مسافة. رمضان رياح تهب بالخير ونسمات المغفرة والمحبة والتسامح، فلنغتنمها جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
الله يجزاك خير
وإياكم إن شاء الله.
تسلم والله دكتور.
الله يسلمك. الله يحفظك.
سلام على شهرنا المنتظر، حبيب القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذ بدا، محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذ